بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخوي محمد من سوريا.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل أخي محمد، أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخي؟
حياك الله يا محمد.
شيخي، بالأمس قمت بسؤالك بأني قد كتبت كتابا الحمد لله قد طار فيه الركبان، اسمه الزهر في صخور، وقد أصبح معروفا ومشهورا في سوريا.
اسم الكتاب إيش؟
نعم،
ما اسم الكتاب؟
الزهر في صخور.
إيش؟
الزهر في صخور.
الزهر في صخور، أيوة.
والحمد لله طالت فيه الركبان.
طيب،
والشاهد كتبت الكتاب لمعاونة الشباب الوصول لطريق الهداية إلى الله تعالى، ولكن يوجد شيء في نفسي إضافة لذلك، أنني أردت أن أكون معروفا، ولكنني أخاف من الله بسوي.
طيب، ما عموما يعني فهمنا الفكرة تقريبا من محمد. تفضل أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت، عندي سؤال عن في الزواج. يعني امرأة تزوجت برجل عصبي وصوته عالي ويصرخ أحيانا، تحملته كثيرا على أمل أن يتغير ولا فائدة، وبدت صحتها بالتدهور من كثرة القهر. هي عندها طفلين وصار لها متزوجة 10 سنوات. إذا طلبت الطلاق في هذه الحالة علشان صحتها، هل تأثم؟
شاهل يا عمر،
جزاك الله.
مرحبا، تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
مساك الله بالخير.
سنور العافية.
الشيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضلي علي.
السؤال الأول، بالنسبة للذنوب والمعاصي، إذا فعلتها أو وسوس لي الشيطان أو دفعني لها دفعا، ما هي الأشياء التي أفعلها لكي أتجنب فعل هذه المعصية أو الذنب قبل فعله وبعده؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم تلاقى الأرواح الأموات بالأحياء، وهل ما يصدر من الأموات من أشياء له أحكام في ذلك؟
التقاء أرواح الأحياء بالأموات؟
أيوة.
طيب،
السؤال الثالث، بالنسبة للزوجة، إذا قالت لزوجها إذا ما طلقتني بسوي كذا وكذا، إذا كان بسبب أو بدون سبب، وطلقها خوفا من فعلتها، إذا يعني هل يقع هذا الطلاق؟ إذا يريد هو هذا الطلاق أو ما يريده؟
أبشري علي. طيب طيب، أمريم من السعودية. يلا، هند من السعودية. يا هند، تفضلي. يا هند.
يا شيخ،
تفضلي.
اللي يقرأ أذكار النوم على عادي على أيات جنب أو على ظهره عادي، يجوز أو ما يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أن يقرأ القرآن ويختمه كل فترة بين فترة وفترة، بس إنه تهجى القرآن تحجي تهجى الحروف، عادي يجوز له إنه يتهجى القرآن ويتمتم كذا ويرجع ويعيده ويتهجى عليه ينطق الكلمة عادي بدون همز وبدون شيء، يأجر ولا عليه حرام وإثم؟
يعني هو ما يقدر إلا بالتهجي، ها؟
أيه،
هو ما يقدر إلا بالتهجي.
يعني إنه دارس ابتدائي، ما هو عارف إنها، ما هو غير ابتدائي، ما معه هذا الرابع ابتدائي.
يلا،
والسؤال الأخير، الله يرحم والديك، كان يقرأ سورة الكهف كاملة عن غيب يقراها، بس عنده كم غلطة إذا سمعوا له، يعني إن شاء الله يأجر، إن شاء الله إنه شلون يفهم، شلون يعني إنك تقول له شلون يقدر يقرأها يحفظها.
إن شاء الله، إن شاء الله يا هند. مرحبا مرحبا. أم زينب من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معلش عندي سؤالين.
أها.
السؤال الأول في الحديث يقول
ما سمعنا شيء يوم زينب، حاولي مرة ثانية يوم زينب. أم محمد أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك هل في حديث شريف يعني أو في شيء أن تسمع أن مثلا إذا في حد عيب على حد أن يدور الزمن ويستوي له نفس ما استوى نفس ما استوى
أم محمد.
ألو.
الله يرضى عليك صوتك راح يعني.
ألو.
تفضلي تفضلي.
أقول لك فضيلة الشيخ هل في حديث شريف يقول أن إذا واحد عيب على حد من الزمن يدور بعد فترة وكذي لا قدر الله ويستوي فيه.
طيب إن شاء الله إن شاء الله.
قال الثاني فضيلة الشيخ بالنسبة للسجود السهو مرات الواحد كل ثلاثة ناس فيها السجد أو ما سجد.
يا أم أم محمد أم محمد.
أيوه.
الله يرضى عليك الاتصال غير واضح، عندك مشكلة ظاهر في السماعة.
ألو هالحين.
تفضلي تفضلي.
فضيلة الشيخ أسألك عن سجود السهو.
إيه؟
مرة سمعت من الشيخ أن سجود السهو إذا الصلاة ناقصة حسيت أنها ناقصة نسجد بعد التحيات قبل السلام، وإذا زايدة بعد السلام. بس إذا الواحد يكون مرات ناسي يعني هل سجد ما سجد مش عارفة أسجد سهو قبل ولا بعد كيف نسوي في هالحالة؟ بس شكرا.
مرحبا فواز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. أغلق هذا لو سمحت. تفضل يا فواز.
عندي أسئلة لو سمحت.
فواز في مشكلة يا جماعة، في مشكلة ما أسمعنا. تفضل يا فواز.
السؤال الأول العابر في سفر.
أيوة.
العابر في سفر أو الزواج.
يا فواز مرة ثانية، حاول يا فواز مرة ثانية. تفضل يا أم يزيد.
السلام عليكم.
أم يزيد ولا أبو يزيد؟
أبو يزيد.
تفضل يا ابو يزيد.
السلام عليكم.
الله يهديكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي سؤال واحد بس.
تفضل اخوي.
ما هو برهان نبي الله يوسف من منعه من الفحش؟ البرهان البرهان
ان شاء الله ان شاء الله.
مشكوره شيخ.
مرحبا. ام ريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. طبعا الأخ محمد من سوريا سؤاله ما كان حقيقة واضح، لكن أنا كأني فهمت، ما أدري هل فهمي صحيح. محمد تقول بأنك أنت ألفت كتاب سميته وأن طارت فيه الركبان وشرق وغرب، وتذكر بأن عندك كتاب أيضا في قضية الوصول إلى الهداية، وأن في شيء في نفسك أنت تريد الشهرة وتريد كذا، يعني كأنك تسأل عن هذه المسألة. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وجعلك الله عز وجل إن شاء الله مفتاح من مفاتيح الخير، وكثر الله أمثالك. ونتمنى والله أن شباب المسلمين يكون لهم عناية بالجانب الشرعي والجانب العلمي، وأن يسهموا إسهامات جيدة في يعني تحصين الشباب، في أحيانا الطرح الشرعي المبني على الكتاب والسنة وعلى طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا شيء جميل والله يفرح. ولذلك الكتابة نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، مثل الخطابة ومثل الموعظة ومثل أشياء كثيرة، فتشكر على هذا بارك الله فيك. الأمر الثاني، ما تمنيت يا محمد أنك تقول يعني شرق وغرب الكتاب وطارت به الركبان، لأن هذا نوع من أنواع التزكية، فمثل هذه العبارات تنتبه منها يا أخي الفاضل. أنت تقول طارت به الركبان، أنا شخصيا ما وصلني الكتاب هذا ولأول مرة أسمع فيه، وأنا أجزم لو أنني سألت شريحة كبيرة من الناس ما يعرفون هذا الكتاب. أنا ما قصدي أني أهون من هذه المسألة، لا، أنا قصدي أنك تبكي على خطيئتك وعلى تقصيرك وتقول يا رب اقبل عملي، ولا تزكي نفسك، لأن الله تعالى قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك أخي الفاضل من أهم صفات المؤمن أن يتهم نفسه دائما بالتقصير، يتهم نفسه دائما. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، ومنهم عمر بن الخطاب هذا العملاق، هذا الذي حشي إيمان، هذا الذي حشي يقين، هذا الذي يفر الشيطان منه كان يخشى على نفسه النفاق. فقل يا أخي الفاضل يعني أنا كتبت وأسأل الله القبول. أمر آخر، أخطر شيء يوم أن يسعى الإنسان للشهرة على حساب الدين، هذا خطير، هذه مسألة غاية في الخطورة. وأعتقد أنك أنت اللي سبق سألت عن الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل تعلم القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقول ماذا عمل؟ قال تعلمت العلم في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك، فيقال كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار. ولذلك أي إنسان يعمل عمل أخروي يبتغي بذلك الدنيا ويريد بذلك السمعة، هذا والعياذ بالله عمله مردود عليه، ويوم القيامة يعذب، وأول من تسعر بهم النار. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يكتب أول شيء يستحضر النية. تدري يا محمد كثير من العلماء تركوا التأليف والتصنيف، وذلك لأنهم حاولوا معالجة النية ما استطاعوا، قالوا النية دخلها شيء، النية دخلها شيء. بعض العلماء كان إذا جلس في الحلقة وبدأ التدريس وتجمع الناس عنده وبدأ شيء من زهو النفس تزهو النفس، قام وترك الحلقة دخل بيته، يخافون على أنفسهم من الرياء، يخافون على أنفسهم من الرياء. حسين بن عبد الرحمن في حديثه بسعيد الخدري مع سعيد بن جبير لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة في الليل، بعدين التفت وقال يعني أما إني لم أكن في صلاة، لا تقول إن والله أنا يعني الآن أصلي أو شيء، ينتبه الواحد. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على أنك تكتب كتابة يعني تؤطرها بالإخلاص، عمود الفقري الإخلاص، الدافع والمهيج الأول الإخلاص، طلب ما عند الله عز وجل، هذا أهم شيء حتى يكون عملك مقبولا. أم عمر من الشارقة تقول هناك امرأة يعني تزوجت رجل من 10 سنوات، زوجها عصبي وتحملت كثير، تقول هذا التحمل بدأ يؤثر على صحتها وعافيتها، وهذا الرجل يعني كثير الصراخ والعصبية وشيء، تقول هل في مشكلة إذا طلبت الطلاق؟ أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا المشاكل الزوجية طبيعية، وما خلا بيت من مشكلة، حتى بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حصل فيه مشكلة معروفة وسجلها القرآن وسجلتها دواوين السنة. ولذلك المرأة التي تبتغي زوجا مثاليا هذه تعيش أوهام، والرجل الذي يريد زوجا مثالية هذا يعيش أوهام. ولذلك الحياة الزوجية طبيعي فيها الإشكالات، قد يكون ملح الحياة الزوجية وجود الإشكالات لتتجدد الحياة الزوجية بين الزوجين، هذا أمر. الأمر الثاني، يجب على المرأة أن تصبر على زوجها كما أنه يجب على الرجل أن يصبر على امرأته. ولذلك الصبر مع هذه الشراكة الموجودة بين الزوجين وهذا الاحتكاك اليومي وهذه العلاقة اليومية وهذه الأعمال اليومية، طبيعي يتولد من ذلك ويقدح شيء من الإشكالات في بين الزوجين، طبيعي جدا. فقد يرفع الصوت الرجل صوته على زوجته والمرأة كذلك، فهنا يجب أن يصبر الزوجان، يصبر بعضهم على بعض، يصبر بعضهم على بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للزوج لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني ما يجوز للشخص إذا كره من امرأة خلق أنه والله يبدأ يلت ويعجن على هذا الأمر ويجعل قضية القضايا، هذا يحضره الشيطان فيجعله ورم كبير ما يستطيع الخلاص منه. ولذلك قال إذا سخط منها خلق رضي منها آخر، يعني إذا أخطأت وقصرت مرة يا أخي وين هذه الحياة الجميلة والخدمة الطيبة؟ والمرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كنا أكثر أهل النار، قالت امرأة بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا، قال نكفر بالله؟ قال لا تكفرنا العشير، يعني الزوج إذا صنع لإحدى كنا الدهر ثم ما رأت منه شيء أو ما رأت كذا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك المرأة كذلك يجب أنها تتعامل مع الرجل تعامل مبني على الموازنة، على الموازنة، يعني قضية إذا حصل مشكلة مع الزوج لا تركز عليها وإنما تنظر إلى الحياة الجميلة والخدمة والحقوق فتتقزم هذه المشكلة كما تقزمت مشكلة الزوجة حينما يكون عند الرجل مثل هذا النظر الجميل ومثل هذا التعامل الوسطي القائم على قضية الموازنة والاعتدال. أمر آخر، هناك طرق ووسائل لماذا تفكر في الطلاق أولا؟ هل فكرت في نصيحته؟ قد تقولي لي نعم. هل فكرت في موعظته، في تذكيره بالله؟ هل قالت له يا أخي أنا وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصاك بي، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله؟ هل رققت قلبه؟ هل تنازلت عن شيء هو يريد؟ هل نظرت إلى حالته؟ قد يكون رجل يعاني إشكال نفسي، عنده مشكلة، عنده شيء من الإشكالات النفسية، قد يكون عنده ضغوطات عمل. يعني بعض الأزواج يعاني مشاكل في العمل فيأتي وينفس في البيت، مثل ما يقول يفش غلة في البيت، ينفس في البيت يعني فضفض. أحيانا قد لازم المرأة تمتص غضب الزوج وتتحمل شيء من هذا الأمر حتى تستمر الحياة الزوجية. تقول إن والله ما شاء الله عمله طيب ومريح والرجل ما عنده أي مشكلة وكذا وكذا، ولكن هكذا سلطوي متسلط إنسان مثلا نسأل الله العافية والسلامة، لا يرقب في هذه المؤمنة إلا ولا ذمة، ويعاملها كأنها يعني من جمس من جملة الخدم أو البهائم أو كذا، يعني عنده نظر فوقي، عنده صلف، عنده قسوة، عنده خشونة والعياذ بالله، ولا نفع فيه لا ترغيب ولا ترهيب. لها الحق إذا كان والله يؤثر على صحتها، وصلت مرحلة ممكن تدخل المستشفى فيها أو تأتيها أمراض، لها الحق لأنها متضررة. علي يقول كيف أتجنب المعاصي والآثام التي قد يعني يفكر فيها الإنسان ويحضر الشيطان؟ أخي الفاضل، بمراقبة الله عز وجل، بمراقبة الله عز وجل. فإذا راقبت الله عز وجل فيما تبديه وفيما تخفيه، وعلمت بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، أعتقد بأنك ستكف عن هذه المعصية. لأن مثل ما جاءت النصوص على أن الإنسان ينبغي أن يجتنب المعاصي، كما أنه يخجل ويستحي من شريف من أشراف قومه أن يفعل أمامه أمر لا يليق، كذلك يستحي من الله عز وجل. ولذلك قال ابن مسعود: الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى. ولذلك مهم جدا يا أخي الفاضل، هذا اختصار، أي إنسان الآن أراد يعني حدثته نفسه أو كذا يراقب الله عز وجل. ولذلك جاء بعض الشباب إلى بعض السلف من العلماء يقول له يعني يريد أن يعصي الله، فقال: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك عن نعمة الله. قال: كيف أنزع نفسي عن نعمة الله؟ ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك عن ملك الله. قال: كيف أنزع نفسي عن ملك الله؟ ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفس فاختفي عن عين الله. قال: كيف أختفي عن عين الله؟ قال: أما تستحي؟ تعتقد بأن الله يراك وتتقلب في نعمه وتعيش على أرضه وتعصيه؟ هكذا يكون التفكير أمام المعصية. ولذلك مهم جدا يا أخي الفاضل أنك تستشعر هذا المعنى، مراقبة الله، متى ما إن كانت حية في القلوب بإذن الله ابتعد الإنسان عن الذنوب وراقب علام الغيوب. علي يقول: بالنسبة لأرواح الأموات والأحياء هل تلتقي؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للدور ثلاثة: دار الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وبالنسبة للدنيا أرواح الناس لها اتصال بالأجساد، كل روح تتصل بجسدها وأحيانا قد تفارقه، خاصة في مسألة الرؤى والأحلام، ولذلك قد تسبح في الملكوت الأعلى وقد ترى أشياء وتنتقل ثم تعود إلى البدن. في القبر الأرواح لها اتصال بالأجساد فتنعم وتعذب كما ينعم الجسد ويعذب، وأحيانا قد تفارقه. ولذلك الأصل أن النعيم والعذاب في القبر يقع على الروح والجسد تبع، الجسد تبع. أما يوم القيامة فتجتمع الأرواح مع الأجساد ولا تفارقها أبدا، ولذلك أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يعذبون. أما قضية التقاء أرواح الأحياء مع أرواح الأموات، قد تلتقي في ما يعني في الرؤى، فالحي يرى الميت أحيانا فيرى، هذا التقاء أرواح. وأما الميت فلا يعلم عن الحي، لا تلتقي روح الميت بالحي، لكن قد تلتقي أرواح الأموات مع بعضها، كما يعني ذكر ذلك جمع من أهل التحقيق بأن قد تلتقي أرواح الأموات مع بعضها، وربما يسألون عن من بقي من أهل الدنيا يقول: ما رأيناه؟ فقيل: مات. فيقولون: ذهب به إلى أمه أو إلى كذا، إلى الهاوية، أو كما ورد في الأثر. علي يسأل يقول إذا قالت الزوجة لزوجها إذا ما طلقتني سأفعل كذا وكذا، يقول هل يقع الطلاق؟ علي بارك الله فيك، أولا مثل هذه القضايا ما يصلح فيها الفتوى يقال يقع أو لا يقع، ما يمكن، لأن تهديد المرأة أحيانا قد يكون من قبيل الإكراه الملجئ التام، وقد يكون من قبيل الإكراه الناقص الذي هو إكراه غير ملجئ. فإذا كان الإكراه ملجئا وعرف المكره الذي هو الزوج أن المكره هي الزوجة قادرة على تنفيذ تهديدها، كأن تقول أنا أقتلك بيدي مسدس إما أن تطلقني ولا قتلتك، أو هي تريد أن ترمي نفسها من شاهق أو تقتل نفسها إن لم تطلقني قتلت نفسي، هذا يسميه العلماء الإكراه الملجئ الإكراه التام، هذا لا يقع فيه الطلاق وعليه الفتوى، بشرط أن تتحقق هذه الأشياء بحيث يكون المكره اللي هي المرأة مثلا يعني مصممة على التهديد هذا، والمكره اللي هو الزوج يعلم يقينا أو غلب على ظنه بأنه ممكن تنفذ هذا التهديد، قادرة على أن تنفذ هذا التهديد. أما إذا قالت مثلا طلقني ولا روح بيت أهلي، لا، ما إذا طلقها طلقت، لأن هذا ما يسمى إكراه، خليها تروح البيت أهلها، تجلس لها أسبوع أسبوعين شهر شهرين وإن شاء الله تعود بإذن الله. ولذلك لو قالت امرأة طلقني ولا روح البيت أهلي، تروح البيت أهلها، ما إذا طلقها وقع الطلاق بخلاف الحالة الأولى. هند من السعودية بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لأذكار النوم الأفضل أن يقول الإنسان هو مستلقي على ظهره ولا على جنب؟ أخت الفاضل، الأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد النوم وضع كفه تحت خده الأيمن ونام، ويأتي بأذكار النوم، لكن هذا ليس شرطا ولا فرضا ولا لازما، وإنما على سبيل الاستحباب. فإذا كان بعض الناس ما عنده يعني ممكن أنه يعاني لو نام على جنبه الأيمن، عنده إشكالات صحية، عنده كذا، يرتاح على ظهره إذا استلقى أو على جنبه الأيسر، ما في شيء، يقول أذكار النوم على أي حال. هن تقول اللي يقرأ القرآن ويختم لكنه يتهجاه تهجي لأنه غير متعلم ودراسته بسيطة، ويقرأ أحيانا بتهجي وصعوبة ويعيد ويكرر مثلا ختم القرآن، يؤجر له أجران أختي هند الله يرضى عليك، أجر الأول القراءة، والأجر الثاني الصعوبة والتعتع هذه والمشقة والجهد الذي يبذله الإنسان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة، لكن هذا ما يعني بأنه أفضل من الماهر، لا، الماهر مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة هذا يوم القيام، أما اللي يتتعتع له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. هنت تقول أنا أحفظ، إذا كان الإنسان يحفظ سورة الكهف ويقراها عن غيب، تقول إذا حصل كم غلطة غلط فيها هذا ينقص الأجر؟ لا، ما ينقص الأجر، لكن ما دام اللهم بارك عنده القدرة على أن يحفظ سورة الكهف، الواجب عليه أنه يصحح الغلط، الخطأ الموجود الآن في قراءته لازم يصححه، ولو قرأ وما قصد الخطأ، ما تعمد الخطأ، ولكن هكذا أجر قراءته كامل ولله الحمد والمنة. أم محمد من أبو ظبي تقول هل في حديث أن من عيب إنسانا فإن الزمن يدور ثم يقع في هذا الشيء؟ أخت الفاضلة، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، هذا حديث منتقد من جهة الإسناد وحول كلام طويل عند أهل العلم من أهل الحديث. وفي حديث آخر من عير أخاه لم يمت حتى يبتلى به، وهذا لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مأثور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا متكلم فيه من جهة الإسناد، لكن الواقع والمعنى صحيح. ولذلك ما عير إنسانا إلا ابتلي فيه سبحان الله قبل أن يلقى الله، قبل أن ينتقل عن هذه الدنيا. وقد يبتلى بهذا الذنب وقد يبتلى بغيره. ولذلك ذكر بعض العلماء أنه حصل له نسيان في القرآن، فقال ذنب انتظرته من 40 سنة. قالوا كيف ذلك؟ قال هذا اللي أنا فيه هذا بسبب ذنب من 40 سنة الآن قاعد أنتظره. قالوا ما هو؟ قال عيرت إنسان، يقولني سخرت منه وعيرت منه. وطبعا هذا الكلام يعني لو أجريناه على القواعد الشرعية قد يكون يحصل إن لم يتب إلى الله عز وجل. وأما إذا تاب العبد إلى الله واستغفر لأخيه، قال اللهم اغفر لي ولي أخي، تقول الحرمة اللهم اغفر لي ولي أختي مثلا، وتكثر من الدعاء لها وتتصدق عنها أو تهدي لها هدية وشيء من هذا القبيل، إن شاء الله يعني قواعد الله عز وجل يغفر الذنوب بالتوبة، يغفر الذنوب بالتوبة. لكن الذي هكذا والعياذ بالله عيار يتمسخر بالناس ويستهزي بالناس ويعير الناس بذنوبها أو بأخطائها، أو يلمز ويغمز، أو مثلا يسخر ويرى بأنه أفضل الخلق وكذا، هذا سبحان الله إذا كان الذنب له عادة وسجية وطبع والعياذ بالله هذا يبتلى، هذا يبتلى. ولذلك ابن مسعود يقول لو رأيت إنسان يرضع من عنز يقول ما ضحكت ولا سخرت منه، أخشى أن الله يبتليني مثله، هكذا يقول. لذلك كانوا يخافون من تعيير الناس ومن الطعن فيهم. تفضلوا. نعم يلا. طيب طيب أم محمد بارك الله فيها في تقول يعني هي مسألة سجود السهو، تقول إني سمعت كلام وإني توهمت في قضية سجدة السهو قبل السلام وبعد السلام ونقصان، تقول أنا إذا حصل لي أحيانا ما أدري اختلط عليه في الصلاة كيف أسجد في هذه الحالة. شوفي يا أم محمد في قاعدة مهمة جدا، أن كل من أخطأ في الصلاة ووجب على خطئه سجدتي سهو إذا سجدهما قبل السلام أو بعد السلام صح ولله الحمد والمنة. لماذا؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية. ولذلك لو كان عنده زيادة وسجد قبل السلام صحيح، لو كان عنده نقص وسجد قبل السلام صحيح، أو كان عنده زيادة وسجد بعد السلام أو نقص وسجد بعد، كل هذا صحيح ولله الحمد والمنة. لكن أرجح الأقوال، لأن المسألة خلافية فيها أربعة أقوال، أربعة أقوال في هذه المسألة. الذي يظهر والله أعلم هو حقيقة الذي يستطيع عوام من الناس يضبطونه، لأن أغلب الناس ليسوا بعلماء. يمكن الآن مثلا في قول قوي يقولون الحالات التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمكان سجد السهو يفعلها. طيب هذا من يدري عنه؟ هذا ما يعرف إلا العلماء وطلبة العلم، وعندنا يمكن 95% من المسلمين عوام، يعني ما مش عوام بالمعنى اللي يفهمونه، لا، ما عندهم قدرة على البحث وعلى والله وين الأحاديث هذه التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وبعد السلام الحالات. ولذلك الذي يظهر لي وهذا يعني ينبغي حقيقة أن يفتى به الناس، أن يقال بأن كل حالة نقص في الصلاة قبل السلام السجود السهو، وكل حالة زيادة يكون بعد السلام. فأنت إذا توهمت الآن ما تدرين يعني اختلط عليك الأمر، اسجدي قبل السلام والحمد لله رب العالمين. تفضلوا. تفضل يا أم أيمن.
السلام عليكم.
أم أيمن ولا أبو أيمن؟
أبو أيمن طال عمرك. السلام عليكم.
عليكم السلام. اليوم عندنا الكنترول ملخبطين شوي. تفضل أبو أيمن، أعتذر.
جزاك الله شيخ. عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، هو جائز بأن تسلم على زوجة ابنك وأنت على وضوء؟
أي نعم.
اثنين، طال عمرك تقبلك فوق راسك وأنت تقبلها يدها، يعني من الاحترام، باب الاحترام.
زوجة الابن ها؟
أيوة جوز الابن هاي.
طيب أبشر يا أبو أيمن.
السؤال الثاني، طال عمرك امرأة كبيرة بالسن عندما نبدأ نصافحها يعني تقترب منا، احنا ما نبغى نصافحها بس هي تقترب يعني منا، ونصافحها من باب اننا نتربينا معها بأولادها من الصغر، فتقول انت أولادي ما حرام علي يعني،
شاء
ما اشترفها ذلك.
أبشر يا أبو أيمن،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا فواز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي أسئلة لو سمحت.
تفضل يا فواز.
السؤال الأول، الزواج أو العقد في سفر،
إيه
يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، السجود على 7 أعظم صح؟
إيه نعم.
إذا الحين واحد شخص يقول لك ذي الأصابع القدمين صح؟
أنت اسأل وبعدين إن شاء الله تقعد تسأل لي ولا تفتيني.
لا أقول لك أصابع قدمين، قال من أعضاء 7 صح؟
إن شاء الله. طيب
يقول لك بالحين لازم الأصابع القدمين كل ذلك لازم يكون في الأرض
إن شاء الله.
والسؤال الثالث السؤال الثالث الأذان حق المغرب
إيه
كم دقائق تكون، خامس ولا دقيقتين ولا نصف ثاني ولا كيف يعني
كيف كيف يعني. كيف الأذان قصدك الـ الوقت
الأذان والإقامة
بين الوقت بين الأذان والإقامة
أيوة
طيب
يلا شكرا على خير
مرحبا يا فواز أمت الله
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
ابني يسأل عنده سيارتين أجرة
إيه
زوج سيارات اثنين
أها
واحدة يخدم بها هو واحدة أعطيها لأخوه ويدير به بالنص مع أخوه
إيه
كيف يخرج الزكاة
إن شاء الله
شكرا يا شيخ
مرحبا أمينة تفضلي أمينة
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ
مرحبا أختي
يا شيخ أنا في أسئلة بس بتخص الوالدة
إيه تفضلي
نعم شكرا يا شيخ
تفضلي يا أختي
أولا يا شيخ نعم يا شيخ الوالدة عندها يعني مشكل وهي يعني في يعني خلاف بينها وبين الوالد يا شيخ وكذلك عندها خلاف بينها وبين أخي
نعم
وهي الآن يا شيخ يعني ندمانة وعم بتقول لك يعني شو تعمل ممكن يعني تنصحها نصيحة
طيب الخطأ من عندها ولا من عندهم يا أمينة
نعم يا شيخ
الخطأ من عندها ولا من عندهم راحت
ألو
تفضلي يا أمينة تفضلي
أنا عم بسمعك يا شيخ
تفضلي يا أختي تفضلي أنا سألتك الخطأ صدر من عندها ولا من عندهم تسمعين يا أمينة
ما بعرف يا شيخ
ها
والله ما بعرف يا شيخ
يلا السؤال الثاني
أنا يا شيخ وكذلك يعني هي الآن يعني ندمانة كثيرا وهي بتطلب منك أنك تنصحها ويعني ضميرها عم بيأنبها يا شيخ
إن شاء الله إن شاء الله عندك سؤال آخر
لا يا شيخ أنا حاولت أتصل بك نعم أنا حاولت أتصل بك كثيرا يا شيخ ولكني ما
يلا الحمد لله الآن شبك الخط معك الحمد لله طيب
أحياك في أشياء يا شيخ يعني شخصية بتخص الوالدة يعني ما أستطيع أني أقولها
طيب اتصلي مرة ثانية على الخاص وإن شاء الله أرد عليك بإذن الله
شو هو يا شيخ يعني الوقت المناسب اللي ممكن أتصل بي
اتصلي يا أخت الفاضل ما أستطيع أقول لك والله وقت محدد أنا وقتي كله مشغول اتصلي حاولي تفضل غيرها أم أنس يا أم أنس من ليبيا طيب تفضل يا مراد
السلام عليكم
وعليكم السلام
حبك في الله شيخنا
حبك الله يا أخي أهلا وسهلا
شيخ عندي زوج أسئلة باختصار على كل حال
تفضل
شيخ سؤال الأول هل يجوز نقول أطفال ملائكة شيخ
الأطفال ملائكة
نسميهم هكذا قلت أطفال ملائكة
طيب السؤال الثاني
السؤال الثاني كذا واحد ظاهرة عند الشباب يديروا خاتم الزواج الشباب المسلم على كل حتى عند المسنين شيخ
إيش هذا
يجوز نديروا
إيش هذا
خاتم شيخ خاتم جدائي شيخ خاتم جدائي يعني نقولوا إحنا خاتم الزواج باللغة الفرنسية نقولوا له أليونس
أيوة
الشيخ هل يجوز الرجل المسلم يديره أم تشبه بالكفار شيخ
يعني تبع الزواج هذا ها
الله أعلم يديره الشيخ في الكنيسة المسيحيين يديره في الكنيسة شيخ
طيب يا مراد
بارك الله فيك شيخ
مرحبا فيك مرحبا أخوي محمد
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
يا مثل الإنسان يصلي
وفا لأنه يمكن قرأ الحمد أو ما قرأ الحمد. بهذه الحالة شو يسوي؟
مع الإمام ولا وحده؟
لا لوحده.
يعني شك أنه ما قرأ الحمد ها؟
إيه شك أنه ما قرأ ما شو الحالة يعني أرجع أردها من البداية صلاة؟ يعني في البداية بداية كان العصر ولا الظهر ولا الصبح ولا العشاء؟ أحيانا أحس في الركعة الأولى أني ما قرأت الحمد.
إن شاء الله إن شاء الله يا محمد.
مرحبا يا أخي.
طيب طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو يزيد, أخ أبو يزيد من عمان يسأل يقول ما هو البرهان الذي أراه الله عز وجل نبي الله يوسف؟ أخ الفاضل هو في قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. البرهان هنا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا على أن المقصود بالبرهان هنا الشيء الفلاني, وإنما هي روايات جاءت في السيرة عن بعضها إسرائيلية وبعضها مأثورة عن السلف الصالح, منها أن الله تعالى أراه صورة يعقوب على الجدار, أراه صورة يعقوب والده على الجدار يعني ينهى, وهذا حقيقة يعني كلام فيه يعني ما يمكن أن يستقيم مع يعني مثل هذا السياق. والثاني قيل بأن الله تعالى أراه فلما رأى برهان ربه الله عز وجل يعني ذكره بهذه المراقبة العظيمة, هذه المراقبة العظيمة, ولذلك انتهى عن الفاحشة همت لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قيل بأن الله تعالى يعني ذكره أو جعله يتذكر مراقبة الله عز وجل وحرمة هذا الفعل وشيء من هذا القبيل, هذا الذي يكون أقرب إلى معنى الآية. أبو أيمن بارك الله فيه يسأل يقول إذا كان مثلا زوجة الابن, يقول ممكن إذا كان الإنسان على وضوء يصافحها وهي تقبل رأسها أو هو يقبل رأسها من باب الاحترام هل ينتقض الوضوء؟ لا يا أخوي الفاضل, ما ينتقض الوضوء حتى لو كانت أجنبية, فالراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك المتوضئ إذا صافح المرأة سواء كانت أجنبية أو من المحارم ما ينتقض وضوءه, في الراجح من أقوال أهل العلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون متوضئا ويقبل إحدى زوجاته ويخرج إلى المسجد ولا يعيد الوضوء وهذا حقيقة يعني حتى لو كان بشهوة ما ينتقض الوضوء, فليس من نواقض الوضوء لمس المرأة. أبو أيمن يقول هناك امرأة كبيرة في السن, يقول نصافحها أحيانا أو هي تقترب منا, احنا يقول ما نريد نصافحها لكن هي تقترب وتعتبرنا مثل أولادها ويعني وتمد إيديها وشيء من هذا القبيل, تقول أنتم مثل أولاد وشيء من هذا القبيل, يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو أيمن, أولا بالنسبة لمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية, مصافحة المرأة الأجنبية للرجل لا يجوز لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك. المسألة الثانية, لم يفرق النص بين الشابة وبين العجوز, هذا أمر مهم جدا, ولذلك المصافحة للجميع سواء كانت شابة أو عجوز لا تجوز. الأمر الثالث, قضية أن كون المرأة ربت الولد وما أرضعت تبقى أجنبية, لكن لو أنها رضعتك أنت ولا رضعت مثلا أحد أخوانك مثلا خلاص صارت أمكم من الرضاعة, أما كون والله ربتكم هذا ما يجوز. ولذلك للأسف الشديد الآن كثير من البيوت فيها أولاد بالغين يعتبرونهم أحد أولاد البيت, وهم المرأة لم ترضع هذا الولد وإنما ربيتوه في البيت. يجب عليكم الآن بعد أن يبلغ أن يكون هناك مسافة بينه وبين الحرمة وبناتها, خلاص أجنبي صار. يعني هذا اللي ربيتوه, وسامحوني أتكلم في هذا لأن الناس واقعين فيها الآن, هذا اللي ربيتوه لو أنه خطب إحدى بناتكم تقولون حرام؟ منين جبتوا التحريم هذا؟ الآن هالولد هذا اللي ربيتوه وما شاء الله صار عمره 16 و17 و18 زين, ولو خطب احد بناتكم تقول لا ما يجوز باي نص باي شريعه هذا اجنبي. لكن لو ان ام العيال الحرمه الام رضعته خمس رضعات في الحولين خلاص صار اخو البنات من الرضاعه وهذه صارت امه من الرضاعه. اما قضيه والله احنا ربيناه نحن ربيناه شيء ويكبر ويبغى ويبلغ ويبقى في البيت يكشف على النساء وكذا هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. النصوص الشرعيه كلها ترد هذا في القران والسنه. عموما ابو ايمن الله يرضى عليك تلطفوا مع العجوز, تلطفوا معها وقولوا يا الوالده يا الطيبه سامحينا احنا استفتينا المشايخ احنا كذا خلينا بالسلام باللسان مثلا يكون افضل. يعني تدرجوا معها شوي شوي حتى تقتنع باذن الله, لان كبار السن يتفاجئون يقولون شيء غريب هذا. وبعضهم شو يقول؟ يقول فرقتوا الناس يقولون بانك هذا تفرقه للناس, ما يفهمون ان هذا دليل شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم ام حذيفه لما كان عندهم سالم, سالم هذا من كتاب الوحي, من كتاب الوحي, لما بلغ وبدا يطلع يطر شاربه المرأة قالت خلص يا رسول الله هذا رجال كبير الآن في بيتنا هذا لا لم أرضعه ولم كذا ولم كذا القصة. لكن المقصد بأن الصحابة ونساء الصحابيات كانوا إذا ربوا شخص ومرضعوه بمجرد أن يبلغ خلاص الله يعني يقويه ويسر, إذا طلع من البيت ولا شاف كذا يعني هذا طيب. وإذا ما هذا صارت مسافة بينهم وبين هذا الولد, لأنه الآن لو خطب البنت تخطبونه. ولا يجوز أحد يقول والله مثل بعض البنات الله يهدينا وياهم تقول والله أنا هذا تربى عندنا أحس أن مثل أخوي فما يجوز يتزوجه. كيف ما يجوز تزوجينه؟ يعني هذا قضية والله كونه تربى عندكم خلاص حرم عليك, مو بصحيح. يحرم عليك إذا الوالدة هي اللي أرضعته. بارك الله في الجميع. فواز من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الزواج في سفر؟ ممتاز جدا الزواج في سفر, سفر ممتاز فيه الزواج, عقد الزواج والزواج وكل شيء. وبالعكس أنا أقول لكل شخص عنده شيء من التطير إنه يكسر الحاجز هذا ويخطب في سفر ويكتب كتابه في سفر ويتزوج في سفر. ما في شيء, شهر من أشهر الله عز وجل, سفر من جملة أشهر الله عز وجل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والتشاؤم بصفر هذا مما أبطله النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه كان عند الجاهلية, كان عند أبو جهل وأبو لهب يعتقدون بأن شهر صفر شهر شؤم. للأسف الشديد الآن كثير من المسلمين يعتقدون هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر, يعني لا يجوز التشاؤم بشهر صفر, لا يجوز التشاؤم بشهر صفر. وتطور بعض الناس حتى إنه انسحب إلى شهر شوال, أصبحوا يتشاؤمون بشهر شوال. ما في عندنا وقت يا أخي الفاضل يحرم في عقد النكاح, عفوا لا يجوز في عقد النكاح ولا يجوز فيه الدخول إلا إذا كان الشخص محرم. إذا كان بالإحرام نعم ما يجوز, هذا مانع من الموانع ومحظور من المحظورات. لكن كل وقت وكل شهر الأمر واسع ولله الحمد والمنة. فواز يقول السجود على الأعضاء السبعة من ضمنها القدمين لازم نضع القدمين على الأرض؟ نعم, أي شخص يصلي ويرفع قدميه أو أحدهما بطلت صلاته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت يعني أمرني الله أن أسجد على سبعة أعظم, وأشار بيده إلى جبهته وأنفه واليدين والركبتين والقدمين. فبعض الناس للأسف إذا سجد يرفع قدميه هذا ما له صلاة. بعض الناس يرفع رجل ويحط قدم ويحط قدم ما له صلاة. وإن كان بعض العلماء يقولون العضو الواحد يجزئ, بعض العلماء يقول بأن إذا وضع عضو أجزأه سقطت الركنية. لكن من أهل العلم أن يشدد يقول لأن سبعة أعظم هذه ستة صارت, هذا واحد واثنين والركبتين والرجل يصير ستة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فهذا هو يا فواز. فواز انتهى الوقت, لكن أجيب فواز الوقت بين المغرب والعشاء قصير. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الوقت بين المغرب والعشاء, ما كان يطيل عليه الصلاة والسلام, ويعني خمس دقائق عشر دقائق بالكثير طيب أمة الله من الجزائر وأمينة أيضا من الجزائر ومراد من الجزائر ما شاء الله بارك الله في أهل الجزائر ومحمد من العين أعتذر منكم خلاص وقت البرنامج انتهى والمخرج يقول لي خلاص وإن شاء الله غدا عندي حلقة الواتس أب هذه أسئلة الواتس أب ويوم السبت ما في اليوم الأحد الله يعينكم علي تنتظرون يوم الأحد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.